به الرشد أن يجعل الإنسان رشيدا حسن التصرف، وهذا هو الذي يكون عليه الثناء الثناء والمدح أو القدح. عقل الرشد الذي يكون به الإنسان رشيدا أي محسنا للتصرف، هذا هو الذي يكون عليه المدح أو القدح. فلنضرب لهذا مثلا، أبو جهل أعاقل هو أم ليس بعاقل؟ إن قلت ليس بعاقل أخطأت، وإن قلت عاقل فمن يعرف؟ ليس بعاقل، عقل الرشد، بارك الله فيه، لكنه عاقل عقل التكليف لأنه مكلف بالغ عاقل من أذكى عباد الله، لكنه ليس عاقلا باعتبار الرشد. الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم هل هم عقلاء أو غير عقلاء؟ عقلاء عقل التكليف وليس عقلاء عقل الرشد، لأنه لو كانوا راشدين ما أمروا الناس بالبر ونسوا أنفسهم. طيب، هنا أكثرهم لا يعقلون، أي العقلين؟ أكثرهم لا يعقلون يعني عقل الرشد، وإلا فهم بالغون عاقلون يوجه إليهم التكليف ويكلفون بالأوامر الشرعية. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم يعني من الحجرات دون أن يفزعوك بالمنادات من وراء الحجرات، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وفي قول لو أنهم صبروا، الصبر حبس النفس، الصبر حبس النفس، وهو أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ثلاثة أنواع، أيهما أحمد؟ الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. هذا هو الأول أحمد، ثم الثاني، ثم الثالث. لكن قد يكون الثالث أشق على الإنسان من الأول والثاني، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولنضرب لهذا أمثلة: رجل صابر على الصلوات مع الجماعة وحمل نفسه على ذلك، ونفسه أحيانا تنازعه أن لا يصلي مع الجماعة لكنه يصلي مع الجماعة، هذا من أي الأنواع الثلاثة؟ صبر على طاعة الله، بارك الله فيه. رجل آخر تنازعه نفسه أن يتعامل معاملة محرمة كالربا مثلا، تقول له نفسه تعامل بالربا كسب براحة وعدم تعب، فهو ينازع نفسه، هي تأمره أن يفعل وهو يريد أن يكف، من أي أنواع الصبر؟ صبر عن معصية الله، بارك الله فيه. رجل ثالث أصيب بألم في بدنه يتألم كثيرا لكنه لا يشكو لأحد ولا يرفع الأمر إلا إلى ربه عز وجل، هذا صابر على إيش؟ على أقدار الله المؤلمة. الصائم في رمضان في أيام الحر والعطش يجتمع في حقه أنواع الصبر الثلاثة، من يبين لي كيف كان ذلك؟ الصائم في رمضان في شدة الحر يجتمع في حقه أنواع الصبر الثلاثة: على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة، أنه صبر على الصيام، هذه واحد، نعم، كف نفسه عن المحرمات، والثالث، لأن الإنسان إذا صام في أيام الحر مع طول النهار لا شك أنه يشق عليه هذا ويجد تعبا وكسلا وخمولا، فليصبر على ذلك. طيب، بارك الله فيه. هؤلاء الجماعة الذين ينادون الرسول من وراء الحجرات لو أنهم صبروا من أي أنواع الصبر صبرهم لو كان صبر عن معصية الله، يعني لو صبروا عن المنادات وعدم ولم يتكلموا بهذا الأصوات الرفيعة عند النبي عليه الصلاة والسلام وحبسوا أنفسهم عن ذلك لكان خيرا لهم. ثم قال عز وجل والله غفور رحيم، وهذان اسمان من أسماء الله، الأول الغفور هذا في مقابلة الذنوب، الثاني الرحيم في حصول المطلوب، فبالمغفرة والرحمة يزول المرهوب ويحصل المطلوب. وقد سبق الكلام على هذين الاسمين وغيرهما من أسماء الله، وبينا في ذلك قواعد أرجو أن تكونوا قد أحطتم بها علما، ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بعده وإن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الخطاب في يا أيها الذين آمنوا سبق الكلام على أن فيه ثلاث فوائد، الأولى نقول بسرعة، الأولى العناية بما يقتضيه الخطاب، الثاني أن العمل بمقتضى هذا الخطاب من الإيمان، الثالث أن الإخلال به ينافي الإيمان إما كماله وإما أصله. طيب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن أخبركم فاسق بخبر فتبينوا، أن يطلبوا البيان بالتثبت وعدم التسرع. فمن هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي لا يوثق بخبره لضعف دينه، هذا الفاسق رجل تعرف أنه ضعيف الدين فيأتيك بخبر لا تقبل، ولكن هل ترد؟ لا ترد. انظر إلى كمال العدل في الإسلام، إذا جاءك الفاسق بنبأ فلا تقبل لاحتمال أن يكون كاذبا، لأنه فاسق لا يبالي بالكذب ولا يهتم به، ولا ترده. ليش؟ لاحتمال أن يكون صادقا، فلذلك تثبت، لا تقول له كذبت ولا تقول صدقت، تثبت في الأمر. طيب هل الصدق يقبل من الفاسق حتى تقول إنه يحتمل أن يكون صادقا؟ الجواب نعم، يقبل الصدق من الكاذب من الفاسق، بل يقبل الصدق من أكفر من يكون من خلق الله. جيب المثال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة وقد قال له الشيطان ألا أدلك على آية في كتاب الله إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. اللي قاله من إبليس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. إذا قبل الصدق، الصدق يقبل من أي إنسان قاله، والكذب يرد من أي إنسان قاله. المدار على المعاني والأحكام لا على الأشخاص، ولهذا قال العلماء كلمة حلوة طيبة، يقول اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الرجال بالحق، يعني أن الإنسان الذي يأتي بالحق هو الرجل. فإذا رأيت الإنسان يقول الحق ويحكم بالحق فهذا رجل، لكن اعرف الحق بالرجال خطأ. ليش؟ لأنك إذا جعلت مقياس الحق هو الرجل فالرجل يخطئ ويصيب، الرجل يخطئ ويصيب، لكن لا شك أن الرجال لهم منازلهم. أنا أتيت بهذا العبارة من أجل أن أقول إنها مقيدة، لا شك أن للرجال منازلهم. فلو أن الإنسان أخبرك وقال لك إن الشيخ الفلاني يقول هذا حرام، وأن تعرف الرجل، تعرف أن الرجل أنه ذو علم وذو دين وأمانة، أتقبل أو لا تقبل؟ أقبل. لكن لو قال لك عن شخص مثل ما يقولون دوبه بدأ بالعلم. نعم، ولا إنها فلان يقول هذا حرام هل تقبل؟ الواقع لا أقبل، لأن أنا لا أعرف الحق. فلكل إنسان منزلته. إنما الرجل الذي يقول الحق هو الرجل، وأما الحق فلا يتقيد بالرجال، قد يكون مع إنسان لا يؤبه له. نعود إلى الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وش معنى تبينوا؟ تثبتوا، لا تسرعوا في الحكم على الأشياء. وما أحوج الناس اليوم إلى العمل بهذه الآية الكريمة، ما أكثر أهل الأهواء الذين يقولون في الناس ما ليس فيهم، أو يقولون عن الناس ما لم يقولوه، أو يقولون على الناس ما لا يفعلون ما لم يفعلوه. انتبه يا ولد، أقول ما أكثر أهل الأهواء في هذا اليوم الذين يقولون في الناس ما ليس فيهم، أو ينقلون عنهم ما لا يقولونه، أو يصمونهم بما لم يفعلوا. كم هذه؟ نعم، كم هذه؟ ثلاثة أشياء. كثير من الناس أهل الأهواء يقولون في الناس ما ليس فيهم، تجده يذم هذا، يقول هذا مبتدع، هذا فيه، وهذا نعم قال بكذا، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا قاطع رحم، هذا عاقل والديه، هذا سيء الخلق، وما أشبه ذلك. وإذا تأملت وجدت أن الأمر بخلاف ما يقولون. هذه واحد. أو ينقلون عنهم ما لا يقولونه، وهذا كثير، ولا سيما عن العلماء. فكم نقل عن الجهابذة الأعلام في هذا العصر ما لم يقولوه. ينقل عن فلان العالم المشهور الذي يشار إليه بالأصابع أنه قال كذا وهو لم يقل، وهذا كثير، هذا كثير جدا. يا ما الذي يوجب للإنسان أن ينقل عن العالم ما لم يقل؟ أقسام ثلاثة. الأول أن يفهم من العالم ما لم يرده العالم، هذه واحد. أو أن يعرض المسألة على العالم ويفهمها العالم على وجه آخر فيجيب بما فهمه، وذاك السائل يطبق ما أجاب العالم على حسب سؤاله. وهذا معذور، هذا معذور. القسم الثاني من الناس الذين ينقلون على العلماء ما لم يقولوه، أن يريد تبرير ما يهواه، أن يريد تبرير ما يهواه، مثل أن يقول هذا حرام، فيقول الناس الذين حوله: من قال لك هذا؟ قال فلان. ومعلوم أن فلان إذا قال قولا فهو عند العامة إيش؟ مقبول. فيريد أن يقبل قوله حين يضيفه إلى إيش؟ إلى العالم. وهذا لا شك أنه افترى عليه كذبا. الثالث أن يريد بذلك تشويه سمعة العالم، فيأتي بالأقوال التي يستغربها الناس وهي صحيحة من أجل إيش؟ أجل يا ولد، من أجل أن يشوه سمعة العالم. إذا جاءنا إنسان نخشى أن يكون من هذا الصنف، فما الواجب؟ الواجب أن نتوقف، الواجب أن نتوقف، لا نرده لأن الخطأ ممكن، ولا نقبله لأن حاله تقتضي أن نتوقف في خبره لكونه ذا هوى أو فاسقا أو ما أشبه ذلك. طيب، إذن يا إخواني، إذا جاءنا فاسق بنبأ فما الواجب؟ إيش الواجب بما؟ أن نتثبت، لا نرده لأنه يحتمل أن يكون حقا فرددنا حقا، ولا نقبله لاحتمال أن يكون كذبا فنقبل الكذب. الفاسق تختلف حاله، بعض الناس فاسق ماجن تعرف أنه أبعد الناس عن الحق، ف فهذا لا شك أنك تميل إلى إيش؟ إلى رد قوله، لكن لا ترده، فاسق فسقه خفيف، لكن نعلم أنه لا ينقل الخبر إلا صادقا، هذا لا شك أننا نميل إلى إيش؟ إلى صدق قوله. ثم إني أقول من الناس من يكون فاسقا، فاسقا في طاعاته مثلا، يتخلف عن الجماعة كثيرا، يحلق لحيته، يسبل ثوبه، يشرب الدخان وما أشبه ذلك، لكن عند نقل الخبر لا يمكن أبدا أن ينقل خبرا كذبا، ومع ذلك نتوقف أو نقبل؟ نتوقف. انظر إلى أبي سفيان، أبو سفيان كان كافرا حينما قدم إلى هرقل، قصته مشهورة، هرقل ملك الروم، قدم إليها أبو سفيان ومن معه للتجار، لأنهم يتجرون من الشام يأتون به إلى مكة، فلما سمع بهم هرقل، وكان رجلا عاقلا، عاقلا أو ذكيا، أيهما؟ رجل، وكان رجلا ذكيا، وليس كل ذكي زكيا، ليس كل ذكي إيش؟ زكيا، قد يكون ذكي ولكنه شقي. طيب، المهم أن هرقل دعا أبا سفيان ومن معه وسألهم عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان يقول لو شئت أن أكذب لكذبت، ولكني خفت أن تؤخذ علي الكذبة، فكان يخبره بكل صفات الرسول عليه الصلاة والسلام من الوفاء بالعهد والعفاف وغير ذلك من صفاته الحميدة، ولا يستطيع أن يكذب وهو كافر. فلما قال له هرقل هل يغدر بالعهد؟ قال له لا، ولكن بيننا وبينه عهد ولا ندري ماذا يكون. جابها الكلمة السيئة، وهو يدري أن الرسول يفي بالعهد، لكن لعله يجد شيئا يغمز به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد من ذلك أن الإنسان قد يكون في عمله الخاص فاسقا، لكن في الإخبار لا يمكن أن يكذب، ومع ذلك نمتثل أمر الله. فإذا جاءنا إنسان فاسق بنبأ، وجب علينا إيش؟ وجب علينا إيش؟ أن نتثبت. طيب، وهنا مسألة تتعلق بهذا من بعض الوجوه. ينقل أحيانا عن بعض العلماء ما ينكر عليهم لو ثبت، فتجد بعض الناس والعياذ بالله يتخذ من هذا المنقول سلما للقدح في العلماء، يقول العلماء لم يأمروا بالمعروف، لم ينهى عن المنكر، لم يوجهوا المسؤولين على ما يحصل من أخطاء وما أشبه ذلك، وهذا غلط. هل العلماء إذا أرادوا أن يوجهوا نصيحة للمسؤولين هل من شرط ذلك أن يعلنوها على الناس؟ أبدا، وليس هذا من الصواب. إذا أردت النصيحة لولي الأمر فخذ بيده أو كاتب سرا بينك وبينه، وانصحه بما ترى أنه يجب نصيحته فيه. أما إنسان يبيع لن يقول الله أنا رحت لفلان ولفلان، هذا في الحقيقة فيه أولا إساءة أدب مع ولي الأمر، ثانيا أنه ربما يحمل الإنسان على إيش؟ على الرياء، وأنه قال للمسؤولين ونهى وأمر وما أشبه ذلك. ثالثا أنه في هذه الحال إما أن يقبل المسؤولون ما قال لرأيهم، لموافقة رأيهم لرأيهم، وإما أن يردوا ما قال لأنهم رأوا مصالح أخرى تقتضي أن يقوموا بما قاموا به. وحينئذ إذا رأت العامة أنه لم يمتثل قول هذا العالم، أن المسؤول لم يمتثل قول هذا العالم، شنعوا عليه وامتلأت قلوبهم عليه. ومن المعلوم أنه إذا امتلأت قلوب الرعية على ولاة الأمور حصل بذلك الشر الكثير، فأول الأمر كلام ثم التحام، نسأل الله السلام والعافية وأن يعيننا وإياكم من الفتن. المهم أن بعض الناس يخوض في هذا الأمر، يقول قال فلان وقال فلان، فنقول أسلك المراتب الآتية. أولا تحقق من ثبوت الخبر، انتبه يا ولد، أولا إيش؟ تحقق من ثبوت الخبر، قد يكون الخبر كذبا، فإذا تحققت أن الخبر حقيقة فهنا مرحلة أخرى أن تفكر وتتأمل، لأن الذي نسب إليه الخبر إنسان أكبر منك وأعلم منك وأعقل منك وأحكم منك. تأمل، فكر، هل هذا الشيء الذي نقل عنه بالخبر اليقين هل له وجه أو ليس له وجه؟ أفهمت؟ أفهمتم هذا ولا لا؟ فكر، هو له وجه ولا لا ولا ليس له وجه؟ إذا رأيت أن له وجها فاتصل بالذي أخبرك وقل يا فلان أخبرتني أن فلانا قال كذا وكذا والصواب معه، ثم اذكر وجهة النظر من أجل أن الأول الذي نقل لك الخبر يكف لسانه عن القدح في هذا المنقول عنه. يجب عليك هذا. أي إنسان يسمع نقل عن عالم أو غير عالم ثم يتبين له أنه محق، فالواجب عليه أن يتصل بالذي نقل له الخبر ويقول يا فلان فلان محق، فاكفف لسانك. كم هذه مرحلة؟ كم من مرحلة يا جماعة؟ مرحلتان، الأولى التحقق والثانية التفكر والتأمل، هل هذا الذي نقل عنه له وجهة نظر أو لا؟ إذا كان له وجهة نظر فما الواجب؟ أن أتصل بالذي نقل الخبر لي وأقول يا فلان قلت في فلان كذا وكذا أو عن فلان كذا وكذا والحق معه، ثم أشرح وجهة النظر. إذا تأكدت أن هذا الخبر الذي نقل عن الشخص ليس له وجه وأن الشخص أخطأ فيه، فماذا أصنع؟ هل أطلق لساني في غيبته والقدح فيه؟ لا، الواجب أن أتصل به، إما بالمباشرة إما مباشرة وإما بقنوات توصل ما أقوله إليه، لأن الإنسان قد يتمكن من الوصول إلى الشخص مباشرة، لكن هناك قنوات يمكن أن توصل هذا. إذن أتصل به، أتصل به، انتبه يا أخ. طيب اتصلت به وهو أكبر مني وأعلم مني وأعقل مني وأحكم مني، هل أقول يا فلان بلغني عنك كذا وكذا وأنت مخطئ وأنت على غير هدى وأنت ضال أو لا؟ والله ما أدري. كان الجواب هش، لا، نعم، لا أقول هكذا، لأنه ربما تأخذ العزة بالإثم ويقول أنا أكبر منك كيف يكلمني بهذا الكلام ثم ينهر. نعم، لا، لا تقول هكذا. إذا كان إذا نهره، يعني جاء إلى هذا الرجل وقال بلغني أنك قلت كذا وكذا وهذا خطأ ولماذا تقول كذا، إذا نهره وقل ارجع وراءك، لا سيما إذا كان كذبا. لكن قلنا المرحلة الأخيرة بعد أن كان حقا، نقول يجب أن تتكلم مع هذا الرجل الذي هو أكبر منك علما وعقلا وأوسع منك حكمة، يجب أن تتكلم معه كلام إيش؟ متأدب، كلام متأدب. تقول يا فلان بلغني عنك كذا وكذا والحقيقة أنه أشكل علي، بيّن لي جزاك الله خير وجهه. حينئذ يبين وجهه، إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ، فإن كان صوابا اقتنع المخبر، وإن كان خطأ وجب على الذي نقل عنه الخبر أن يرجع عن قوله، يجب أن يرجع عن قوله، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. انتبه يا أخ. طيب، إذن كم مرحلة يرتحلها الإنسان إذا أخبر عن شخص بخبر ينكره ولا تقبله نفسه؟ ثلاثة. طيب فضل، هذه واحدة. المرحلة الأولى التثبت، الثاني التفكر، الثالث الاتصال. تمام، بارك الله فيكم. أما ما يقع الآن بين الشباب مع الأسف الشديد من التنافر والتعادي بمجرد أخبار تنقل قد لا يكون لها أصل، أو بمجرد أقوال تقال في شخص قد يكون هو منها بريئا، فإن هذا والله وصمة عار بالنسبة للشباب المثقف ثقافة إسلامية، ثم هو طعنة قوية في نحر الصحوة الإسلامية. لماذا لا يكون همنا إلا قال فلان وقال فلان وقيل في فلان وقيل في فلان؟ نحن متعبدون لله عز وجل بما شرع الله، فعلينا أن نعتني بماذا؟ بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. أما الخوض في الناس وفي معتقداتهم وفي آرائهم وفي أفكارهم جهات من المعمورة بين الشباب، إنه والله وصمة عار بين الشباب وطعنة نحر بالنسبة لإيش؟ للصحوة الإسلامية. يعني بينما كان الشباب متفقا على هدف سائرا سيرا حسنا، نجد ينكص على عقبيه من أجل التعصب لفلان أو لفلان أو علان أو ما أشبه ذلك. يا أخي، أنت لست متعبدا بهذا، متعبدا بشريعة الله. خذ بالكتاب والسنة، فمن أخذ بهما فهو حبيبنا وهو صديقنا، ومن حاد عنهما فإن كنا نعلم منه حسن النية سألنا الله له العفو والمغفرة، وإن علمنا أنه من أهل البدع والضلال فإننا نقول لاقى ربه، وحسابه على من؟ على من؟ على الله. أما أن نتخذ من ذلك سببا للعداوة بيننا وطعن بعضنا ببعض فهذا خلاف منهج السلف أبدا. ولست بقول هذا أقر كل قول، بل القول المنكر منكر والقول الحق حق، ولكننا لا نزن ذلك بالرجال. مثلا إذا رأينا من شخص من العلماء الذين نشهد أنهم ناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، إذا رأينا منه خطأ في قول، هل هذا الخطأ يمسح جميع حسناته؟ الحسنات تذهب السيئات، لكن هؤلاء يقولون السيئات تذهب الحسنات، سيئة واحدة تمحو جميع حسناته. سبحان الله، لقد بلغني أن بعض السفهاء يقول إن ابن حجر رحمه الله له أخطاء في العقيدة، مثلا أحيانا ينحو إلى مذهب الأشاعرة وأحيانا ينحو إلى مذهب السنة، ولا تستطيع أن تحكم عليه حكما جازما في هذا أو هذا. الإمام النووي الحافظ النووي رحمه الله لا شك أن عنده أخطاء في تأويل بعض آيات الصفات، فهل هذا الخطأ الذي وقع من هذين الحافظين العالمين الناصحين، هل هذا الخطأ يمحو جميع الحسنات؟ أتصدقون أن بعض الناس يقول إذا كان عندك فتح الباري فأحرق؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية. لماذا؟ إذا كان عندك فتح الباري فيه فوائد جمة عظيمة، حتى إنه قيل للشوكاني رحمه الله ألا تشرح البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. وفتح الباري لابن حجر عسقلاني اسم لمسمى، نعم اسم قديم لابن رجب رحمه الله. ابن رجب الحنبلي له كتاب اسمه فتح الباري، وهو الآن موجود في الأسواق والحمد لله، لكنه لم يتم. ولذلك إذا قال لك إنسان أنا عندي فتح الباري وش تقول؟ تقول الأول ولا الثاني؟ لا، ما بالك كل حال، أنا عندي الأول والثاني، وأنت عندك الأول فقط، والثاني عنده الأول الثاني فقط. يعني كنا بالأول لا نعرف فتح الباري إلا ما ألفه الحافظ بن حجر، لكن الآن في الأسواق ما ألفه الحافظ بن رجب والحافظ بن حجر. أنا أريد من هذا أننا إذا وجدنا خطأ وزللا من مثل هذين العالمين الناصحين المخلصين لا يجوز أبدا أن نمحى جميع حسناتهما، هذا والله ليس من العدل. لكن نقول عفى الله عنهما فيما أخطأ به من, 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 من المسائل، ونعلم أن هذا نعلم حسب حالهما، أو بالأصح يغلب على ظننا حسب ما نعرف من حالهما أنهما إنما أراد الوصول إلى الحق، ولكن هل كل مريد للوصول إلى الحق يوفق له؟ لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أنا قصدي يا إخواني ألا تتخذوا ذلك سبيلا إلى تقويم العلماء المعاصرين والسابقين، أنكم تزنون أعماله بسيئة واحدة من سيئاته، هذا خلاف العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شف شنآن بمعنى إيش؟ بغض، يعني لا يحملكم بغض إنسان على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمهم أنه يجب على الإنسان عند تقويم العلماء المعاصرين والسابقين أن يذكر الحسنات والسيئات، لأن مسألة تقويم. أرأيت لو قلت قوم لي هذا الثوب، ثوب جديد قومه لي، لكن فيه شك، أتقومه تقويم جديد ليس فيه شك؟ أجيب يا جماعة لا، أتقومه تقويم ثوب مشرح كله؟ لا. إيش تقومه؟ تقويم ثوب جديد لكن فيه شك. هذا العدل، هذا في الأمور الحسية، كيف الأمور المعنوية؟ فأقول بارك الله فيكم، وإن كنت أطلت عليكم لكن هذه أرى أنها مباحث مهمة بالنسبة للوقت الحاضر. لا بد أن يقارن الإنسان بين الحسنات والسيئات. فنحن نقول الحافظ النووي رحمه الله مما يدل على صدقي وإخلاصي ومع الله عز وجل أن كتبه الآن معتمدة بين طلاب العلم، بل إن كتابه رياض الصالحين يقرأ في غالب مساجد المسلمين إلى اليوم، قل مسجد لا يقرأ فيه رياض الصالحين، وهذا يدل على قبول الله له، وأن الله تعالى قبله ونشره بين عباده. فإذا كان كذلك فالواجب يا أخي التأني، إن لم تفعل فسوف يسلط الله عليك من ينشر عيوبك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه يا معشر، استمع يا ولد، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر بيته أو قال في جحر أمه. انتبه يا أخي، انتبه لهذه المسألة، كلمة من ناصح لك إن شاء الله عز وجل أن لا تتبع الهوى، اتبع الهدى ودع الهوى، وإذا رأيت فتنة فأمسك، أمسك لسانك ولا تقل هذا من كتم العلم، لا، أمسك لسانك درءا للمفسدة، لأن من الناس من يأتي يستفتيك فتوى فتفتيه على أنها حق ثم يذهب ويؤولها ويحرفها ويقول مراد فلان كذا وكذا. توافقون على هذا؟ توافقون على هذا؟ نعم. من الناس ما يأتي إليك بالاستفتاء حلو طيب فتفتيه على حسب ما سمعت، وأنت بشر ما تعلم الغيب، لكنه يذهب وينشرها على ما يريد هو ويفسرها على ما يريد هو، مع أنها لو ذكرت للشيخ الذي أفتاه لأنكر. لكن لا تتعجبوا يا إخواني، كلام رب العالمين، أليس الكلمة الحق حملت على باطل؟ بلى ولا نعم؟ بلى. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماذا أخذ منها من ينكرون صفات الله؟ قالوا لو أننا أثبتنا لله كذا لزم أن يكون مماثلا للخلق. يعني يقول لك مثلا الرحمن على العرش استوى، ما في استواء على العرش، فيه استيلاء وليس فيه استواء، لأنك لو أثبتت أن الله استوى على العرش لزم أن يكون مماثلا للمخلوق، لو أثبتت له وجها لزم أن يكون إيش؟ مماثلا للمخلوق. والله عز وجل يقول ليس كمثلي شيء، ويقول لا تضربوا لله الأمثال. انظر يا أخي، كلمات حق من رب العالمين حملت على إيش؟ على معنى باطل. كذلك كلام العلماء، قد يفتي الإنسان بحق وليس فيه إشكال، فيأتي إنسان له هوى يحمله ويحرفه إلى ما يريده ويهواه. كل هذه مسائل مهمة يا جماعة، فعلينا يا إخواني أن نتئد في الأمور، وأن نبتعد عما يوجب العداوة والبغضة والفتنة والفرقة، وكل أمر بني على الإخلاص لله فسوف يكون مآله النجاح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب وإن جاءنا عادل نقبل ولا لا؟ نقبل. إن جاءنا عادل بخبر قبلنا، عادل نعرف أمانته، عادل نعرف قوته في نقل الخبر وحفظ الخبر، نقبل خبره. طيب فإن قال قائل ألا يمكن أن يخطئ؟ أجب يا أخي العمود، ألا يمكن خطأ؟ خطأ الإنسان العدل الثقة الأمين، ألا يمكن أن يخطئ؟ قل لا ولا بلى. بلى، أحسنت. إذا قال قائل ألا يمكن العدل أن يخطئ، فلماذا نقبل خبره بدون تثبت؟ نقول لأن ظاهر حاله أنه حق، أنه أي ما أخبر به حق، ولو أننا جئنا بكل احتمال عقلي ما بقي علينا أن نصدق بشيء، أليس كذلك؟ الإنسان ربما يشاهد شيئا من بعد يقول هذه امرأة، وإذا بها رجل، أليس كذلك؟ أحيانا يشاهد الساكن متحركا بعينيه، يسمع صوتا يظنه خبرا، وإذا هو ليس كذلك. لو أننا أتينا بكل احتمال عقلي ما بقي عندنا شيء ممكن. إذن نقبل خبر العدل بناء على إيش؟ بناء أي نعم، نقبل خبر العدل بناء على إيش؟ شبول؟ نعم، بناء على ظاهر حاله، وإن كان يحتمل أن يكون أخطأ، لكن الأصل عدم خطئه. انتبه أخ. ثم قال عز وجل أن تصيبوا قوما بجهالة. سبحان الله، يعني يجب عليكم التثبت كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، أي بعدوان وظلم. لو جاءك إنسان قال لك فلان يقدح فيك، فلان يقدح فيك، يسبك في المجالس وهو فاسق، فقبلت خبره ثم ذهبت إلى فلان الذي نقل عنك أنه يتكلم فيك في المجالس وصببت عليه جام غضبك، وش أنا مسوي يا عم؟ أنت تقول أنت تتكلم فيه في المجالس تقدح في من قاله؟ قال قالوا فلان. إذن أصاب قوما بجهالة فلا بد أن تثبت حتى لا تصيب قوما بجهالة. قال الله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي فيؤول أمركم إلى الندم، وما أكثر ما ندم المتعجل. ولهذا قيل في التأني إيش؟ السلامة، وفي العجلة الندامة. صح، التأني الذي لا يفوت به المقصود خير من التعجل. ولهذا قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته. أنشدكم بيتين، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا. أعيد البيت الأول مرة ثانية وثالثة. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا. وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا. من ينشدني إياهما؟ سبحان الله يا أخواني، العرب يأتي الشاعر بخمسين بيت قصيدة ويتفرق الناس وقد حفظوها بمرة واحدة. أنتم بيتين فقط، بيتين كرر عليكما ثلاث مرات، من يحفظ؟ فلا بد من التأني. ولهذا قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. أن فيكم الخطاب لمن؟ للصحابة. أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو أن رسول أطاعكم في كثير من الأمر لشق عليكم ذلك. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حكيم، لا يأمرهم ولا يقبل إلا ما كان من مصالحهم. استمع، اجتمع ثلاثة نفر، اجتمع ثلاثة نفر فيما بينهم وسألوا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر، يعني قالوا وش يعمل في بيته؟ قالوا يعمل كذا ويعمل كذا، وذكروا ما كان يعمله عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا قليل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، كان يقوم حتى يقال لا ينام، وكان ينام حتى يقال لا يقوم. يعني ينظر ما هو المصلحة لنفسه ولعبادته. قالوا هذا عمل قليل، عمل قليل، والرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له إيش؟ ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما نحن لسنا في هذه المرتبة. طيب إيش نعمل؟ قال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، أنا أقوم ولا أنام، كل الليل أصلي. وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لو أطاعهم على ما ذهبوا إليه ماذا يكون الأمر؟ يشق عليهم، لا شك أنه سيشق عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام حذرهم هذا التحذير البالغ، أنا أصوم وإيش؟ وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هل أحد من الصحابة يرغب عن سنة الرسول؟ أبدا. سوف يكفون عما أرادوا ويتبعون ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلهم. في قضية مشابهة، في قضية مشابهة، من يحفظها؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قوي، يعني قوي العزيمة بعيد الهمة، قال: لأصومن النهار ما عشت ولا أقومن الليل ما عشت. يبقى كل الليل يصلي وكل النهار يصوم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه، قال: أنت الذي قلت لأصومن النهار ما عشت ولا أقومن الليل ما عشت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك لا تطيق ذلك، إنك لا تطيق ذلك. وما زال ينازله، قال له: صم 3 أيام من كل شهر. قال: أطيق أكثر من ذلك. وذكر أشياء إلى أن وصل إلى حد لا فضل فوقه. ما هو؟ قال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. في القيام قال له: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم كم يا أخي؟ إيش؟ ثلثه. ويقوم ثلثه وينام سدسه. أخذ بهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولما كبر وتقدمت به السن قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما مقابل إيش؟ إيه؟ أن يصوم يوما ويفطر يوما. فأقول إن الله قال للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو نطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. طيب، هل فينا رسول الله؟ هل فينا رسول الله؟ أجيبوا: لا، رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات وتوفي، لكن فينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. اللهم ثبتنا على سنة رسولك. فينا سنته، والحمد لله، موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أتظنون أنها نقلها من يشك في صدقهم؟ لا، العلماء رحمهم الله أتعبوا أنفسهم وأقلامهم وأسهروا ليلهم في تمحيص سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتكلمون عن الأحاديث ويتكلمون عن رجال الأحاديث الذين رووها وأتعبوا أنفسهم إتعابا عظيما. ومن جملتهم من؟ الحافظ بن حجر والحافظ النووي أيضا، أتعبوا أنفسهم في تمحيص السنة حتى انتهت إلينا والحمد لله ناصعة نيرة. الصحيح صحيح والضعيف ضعيف والحسن حسن، كل شيء مبين والحمد لله. إذن هل فينا رسول الله؟ لا، هو ذاته لا. هل فينا سنته؟ نعم. طيب، ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا عباده كلهم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. ومعلوم أن الرسول ميت في قبره، لكن الرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا علمها وفهمها والعمل بها. طيب، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لكنه عليه الصلاة والسلام ذو رحمة بالمؤمنين وذو رأفة وذو حكمة، فصار عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. قد يقول قائل: ما وجه الاستدراك؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. قد يقول قائل: ما وجه الاستدراك هنا؟ وجه الاستدراك أنكم لما كان فيكم وأطعتموه أنتم ولم يطعكم فيما تريدون، إنما ذلك نتيجة لإيش؟ لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي جعله حسنا زينا، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك من هم الراشدون؟ من هؤلاء الراشدون؟ الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا جميعا. حبب إليكم الإيمان، الإيمان في القلب، لكنه يطلق أحيانا على ما في القلب والجوارح. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن حبب الإيمان، هل المراد عقيدة القلب فقط، أو عقيدة القلب وما ينتج منها من الأعمال الصالحة؟ الثاني والأول يا أخوان، الثاني. الإيمان يشمل الدين كله، وزينه في قلوبكم، وهذه من نعمة الله أن الله يفتح على العبد ويرى الإيمان حسنا زينا، يزينه الله في قلب الإنسان. من الناس من زين له حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه ليست بشيء، كل هذه ليست بشيء. إيش ماله؟ ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. واضح يا جماعة؟ طيب أجب يا أخي. نرجع إلى الدرس. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كم هذه؟ أيها أعظم؟ الكفر، بعده الفسوق، بعده العصيان. الكفر معروف، الخروج من الدين والعياذ بالله. الفسوق الكبائر، لأن الإنسان إذا فعل كبيرة واحدة صار فاسقا إلا أن يتوب. العصيان الصغائر، وما أحسن هذا إذا كره للإنسان هذه الأمور الثلاثة: الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال: أولئك هم الراشدون. وهنا يجب أن تسألوا: كره إليكم، الخبر هنا خبر خطاب ولا غيبة؟ كره إليكم خطاب، الكفر والفسوق والعصيان، وقبلها: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل البحث في هذا.